مفاجأة يعني. هذا ثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء يوم اليوم، مو يوم اليوم اثنين. أي فرح السير مباحث الشفوية إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله يحضرون، إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا ساقي عطاشة كربلاء، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات، يا بطلة كربلاء، يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة 12 في ترتيب سواد الإنسان، أن الإنسان إذا علاه أدنى سواد يقال له أسمر فهو أسمر، فإن زاد سواده مع صفرة تعلوه يقال له أصحم بالصاد، فإن زاد سواده على السمرة فهو آدم، فإن زاد على ذلك فهو أسحم، فإن اشتد سواده فهو أدلم. وأيضا في تقسيم السواد على الأشياء، مثلا إذا وصف الليل بأنه أسد يقال في أصح اللغات ليل دجوجي، والسحاب إذا أسود يقال سحاب مدلهم، والشعر إذا أريد أن يوصف بالسواد يقال شعر فاحم، والفرس يقال فرس أدهم، بينما العين إذا وصفت بالسواد يقال عين دعجاء، والشفة التي إذا كان فيها سواد يقال لها شفة لعساء، أي يقال اللعس سواد مستحسن على الشفة، شفة لعساء. والنبت نبت أحوى، والوجه وجه أكلف، والدخان إذا وصف بالسواد يقال دخان يحموم، إلى آخرها من هذه الأمور. الكلام فعلا في أنواع المفعولات. قال المصنف ابن هشام الأنصاري: أصل باب المفعول منصوب. بعد أن تم الكلام في المرفوعات انتقل المصنف ابن هشام للكلام عن المنصوبات، ثم بعدها يتحدث عن المخفوضات أو المجرورات، ثم بعدها تكون خاتمة لهذا الكتاب. شرع بقوله المفعول منصوب، هنا المفعول مطلقا لم يقيد، وقال منصوب أي أنه قدم الحكم. بعدها ماذا قال؟ وهو خمسة. وهو هذا الضمير يعود على أي شيء؟ على المفعول. خمسة هذا تقسيم هو يرى، هذا مبنى تقسيم هو يرى حسب استقراء بأنها خمسة. إذن عندما قال المفعول منصوب هو مريد لهذه العبارة. لماذا؟ لأنه يريد أن يبهم على القارئ من هو الناصب له. عندما قال المفعول منصوب الكل متفق عليها، ولكن الخلاف أين؟ في الناصب للمفعول، بحيث بقوله هذا المفعول منصوب يجري على كل الأقوال، ولم يعين من هو الناصب للمفعول. لماذا؟ لأن هناك خلاف بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية في ناصب المفعول. فالبصريون يقولون أنه منصوب بالفعل أو شبهه، أي ما يشم منه رائحة الفعل. الناصب للمفعول هو الفعل أو شبهه، هذا رأي من؟ رأي المدرسة البصرية. الكوفيون اختلفوا على عدة أقوال في من هو الناصب للمفعول، سنذكر منها ثلاثة أقوال. القول الأول أقوال المدرسة الكوفية، قال أن الناصب للمفعول هو الفاعل، وحجتهم ودليلهم على هذا القول أن نصبه يدور مع الفاعل وجودا وعدما، أن نصب المفعول يدور مع الفاعل وجودا وعدما، والدوران يفيد العلية، أي أن الفاعل إذا وجد فإن المفعول سيكون منصوب، ولكن إذا الفاعل لم يوجد فإن المفعول سيكون مرفوع لأنه سيكون نائب فاعل. واضح المعنى إن شاء الله. هذا القول الأول المدرسة الكوفية، الكوفيون اختلفوا عدة أقوال. هذا القول الأول من أقوال المدرسة الكوفية، أن الناصب ليس الفعل أو شبهه كما قالت المدرسة البصرية، وإنما الفاعل، لأن النصب يدور مع الفاعل وجودا وعدما، والدوران يفيد العلية، كلما وجد الفاعل إذن المفعول به منصوب، وكلما لم يوجد الفاعل حذف الفاعل لمسوغ، طبعا لمسوغ ودال كما مر علينا، ودليل يدل عليه كما مر علينا في نائب الفاعل، إذن المفعول سيكون مرفوع لأنه سيكون نائب فاعل. هذا القول الأول. القول الثاني، قال الناصب للمفعول هو معنى المفعولين، معنى المفعولين، ودليله على هذا القول أن المفعولية صفة قائمة بذات المفعول، المفعولية صفة قائمة بذات المفعول، وإسناد الحكم أي النصب إلى العلة القائمة بذات الشيء وهي المفعولية، هذه صفة المفعولية أو لا، وإسناد الحكم النصب إلى العلة القائمة بذات الشيء بذات المفعول هنا أو لا، فيكون الناصب للمفعول هو معنى المفعولية، معنى المفعولية. هذا القول الثاني. القول الثالث من المدرسة الكوفية، وهو قول الفراء كما يسمونه أمير المؤمنين في النحو، الفراء يقول أن الناصب له كلاهما، أي أن الفعل والفاعل اجتمعا ونصب المفعول، الفعل والفاعل اجتمع ونصب المفعول. ويرد عليها، راح الرد أقوال المدرسة الكوفية، رد القول الأول، رد القول الأول، القول الأول ماذا قال؟ أن الناصب للمفعول هو الفاعل، مو؟ يرد هذا القول بأن المفعول قد يتقدم على الفاعل، المفعول قد يتقدم على الفاعل، فكيف عمل فيه الفاعل؟ المفعول على الرغم من كونه غير متصرف يتقدم على الفاعل، فكيف عمل الفاعل النصب في المفعول؟ مثل ايش بعد اكثر من هذا؟ انتم تقولون انه الفاعل هو الناصب، الفاعل هو الذي نصبه، لكن اذا الفاعل غير موجود يعني المفعول به ماذا سيكون؟ قد يكون مرفوع. اذا قلنا ضربي زيدا، ضربي زيدا، وين الفاعل؟ ضربي زيدا، فهنا الياء ضمير، هل أن الضمير يعمل النصب؟ هل أن الضمير أيضا هذا رد للقول الأول أن الضمير لا يعمل النصب؟ على هذا الرأي من قولهم أن الفاعل اسم ظاهر هو الذي يعمل النصب، فيكون القول الأول مردود. القول الثاني، رد القول الثاني، رد القول الثاني. القول الثاني ماذا قال؟ قال الناصب معنى المفعولية. هذا أيضا مردود، يعني عندما معنى المفعولية نقول ضرب زيد، زيد شلون تعرف هنا؟ نائب فاعل، ولكن فيه معنى المفعولية، يعني أصل الكلام مو ضرب عمرو زيدا وصار ضرب زيد، إذن زيد هنا صحيح نائب فاعل ولكن فيه معنى المفعولية وليس فيه معنى المفعولية، فيه معنى المفعولية، إذن معنى المفعولية موجود ولكنه مرفوع. بعد وين النصب؟ معنى المفعولية موجود ولكنه مرفوع، شلون تقولون أنتم معنى المفعولية هو الذي ينصب؟ هنا معنى المفعولية موجود في هذا المثال ولكن هذا الاسم جاء مرفوعا وليس منصوبا، فخرم ما يقولون في القول الثاني. رد القول الثالث، رد قول الفراء. الفراء ايش قال؟ قال الفاعل، الفعل والفاعل اجتمعا فنصبا المفعول. يرد قول الفراء انه قد ياتي المفعول بينهما، يعني يتوسط بين الفعل وبين الفاعل، مثل ايش؟ كقوله تبارك وتعالى جاء آل فرعون النذر، جاء مفعل، قال مفعول به، النذر مفاعل، فهنا المفعول توسط بين الفعل والفاعل، والمعمول لا يتوسط في العامل، فكيف اجتمع عليه ونصبه؟ يعني بعضهم يصل بالتحقيق إلى أن الرأي الصحيح هو رأي المدرسة البصرية، وهو أن الفعل أو شبهه هو الذي عمل النص على هذا التحقيق. أما إذا أردنا أن نحقق تحقيقا آخر فلعلنا نصل إلى نتيجة ثانية. أنا بس أريد أبين لك فرد نقطة، أنه باب المفعول منصوب وأن الناصب هو الفعل أو ما أشبهه، هذا رأي المدرسة، رأي واحد من النحاة. دراستنا لكتاب القطر مو معنى دراستنا لكل اللغة العربية، وإنما نحن الآن نقلد ابن هشام الأنصاري فيما يقول. أما إذا أردنا أن نكون نتوسع في اللغة العربية فعلينا أن نطلع على آراء النحاة الآخرين، ولعله يكون لها وجه. مطلب ماذا قال؟ المفعول منصوب، المفعول منصوب. إذن لابد في أول شروعه لابد من معرفة المفعول، ثم بعدها نتعرف على حكم هذا المفعول. عندما شرع في المفعول الطريقة المتبعة ما هي؟ إنه يوضح لنا شنو هو المفعول، بعدها يعرف لنا المفعول، بعدها يعطينا مثال، بعدها يقول أن حكمه النصب. هو ماذا قال؟ المفعول منصوب، فهنا لابد من معرفة المفعول ثم نتعرف على حكم المفعول بشكل مطلق، ما قيدنا به، لأجله، له، ما أدري شنو من هاي التقييدات، الكلام مطلقا في المفاعيل. ثم بعدها يقسم، لأن التقسيم فرع التعريف، التقسيم فرع التعريف، يعني أنا إذا ما أعرف لك الشيء ما أقدر أقسمه لك، صير أقسم لك شيء أنت ما تعرفه، فالتقسيم يكون فرع للتعريف، بالبداية يصير تعريف ثم بعدها يأتي التقسيم. هو ماذا قال؟ قال المفعول منصوب وهو خمسة، رأسا انطاك الحكم ثم بعدها أعطى التقسيمات حسب استقرائه من أنها خمسة، فهنا يرد عليه الإشكال، يرد عليه الإشكال لأنه قسم قبل أن يعرف، لأنه قسم قبل أن يعرف. يعني قبل أن يعرف المفعول ذكر حكمه ثم قسمه، والتقسيم قبل التعريف هذا أمر غير صحيح. واضح الإشكال؟ جواب الإشكال. الآن ندافع عن المصنف، احنا فيه ما يقول. الجواب أنه مرت علينا مواضيع كثيرة في مباحث القطع في هذا الكتاب، ونتيجة لهذه المواضيع الكثيرة ذكر فيها المفعول، فصار عندنا تصور ولو إجمالا، فصار عندنا تصور للمفعول ولو إجمالا. هذا التصور كافي لأن نحكم مباشرة على المفعول. بعد أن أخذنا هذه المادة، يقول المصنف بعد أن شرعت بهذه المادة واكتبت ووضحت هذه المواضيع، أنت الآن صار عندك تصور ولو إجمالا. هذا التصور يكفيني أنه أنا رأسا أحكم على المفعول، فأقول المفعول منصوب. ها، يعني هذا التصور الإجمالي جاءنا من الدراسة المتقدمة لهذه المواضيع التي مرت علينا، ذكر المطالب المتقدم، وهذا كاف لتصور المفعول ولو بوجه من الوجوه. فلذلك حكمنا عليه فقلنا المفعول منصوب، المفعول منصوب. الآن وين عرفه؟ بالمتن لو بلي، هو هذا الإشكال الذي يرد عليه. البداية هنا الكلام في المفعول مطلقا، لا ما عرفه هو سابقا. احنا قلنا التصور الإجمالي للمفعول مطلقا، يعني مفعول له، مفعول لأجله، مفعول به. فهنا عندما قال المفعول منصوب، هذا المفعول بشكل عام اللي هو خمس أقسام. أما عندما عرفه هنا قال المفعول به قيد، هنا تعريف للمفعول المقيد بأنه به، الفرق بين الإطلاق وبين التقييد. وسيأتي أيضا يعرف المفعول لأجله، وسيأتي يعرف المفعول معه إلى آخره، كلها تقييدات. احنا كلامنا على اطلاقه. الان مطلب ايضا، المفعول مطلقا منصوب. مطلقا يعني شنو؟ يعني مفعول له، مفعول لاجله، مفعول معه، مفعول به. المفعول المطلق هاي وتقييدات اللي راح يبينها هي خمسه. المفعول مطلقا منصوب، ما عندنا مفعول مرفوع، ما عندنا مفعول مجرور. هنا يأتي الكلام، لماذا منصوب بالفتحة؟ لماذا المفعول منصوب بالفتحة؟ الجواب هو يذكر لأن المفعول كثير الدوران في الكلام. يقول نصب بالفتحة لأن المفعول كثير الدوران في الكلام، والفتحة أخف الحركات، فجعل الخفيف للكثير. جعل الخفيف اللي هو الفتحة للكثير، اللي هي المفاعيل الكثيرة في النثر والشعير. والفاعل واحد والرفع ثقيل، فأعطي الرفع الثقيل للفاعل القليل، فصار شنو؟ تعادل، حتى يصير تعادل، قصدا للتعادل، قصدا للتعادل. يعني جعلت الضمة للمرفوعات لأنها علامة شريفة، فأعطيت للعمد والفاعل واحد قليل مكسور خاطر، فأعطيناه الرفع اللي هو ثقيل، وأعطينا الفتحة الخفيفة أما الهلول الهوال المفاعل. شنو يابا؟ قصدا للتعادل. أحسنتم، سيأتي إن شاء الله سيأتي. إنه هناك عندنا علامة أصلية وعندنا علامات فرعية، لكن الكلام باعتبار الأصل، باعتبار الأصل. لكن هذه القاعدة يرد عليها إشكال. نعم، قالوا إنه كيف تقولون إذا أنتم المنصوب اللي هو ينطيتوه الفتحة، كيف تقولون في هذا المثال ورد عن في عن كلام العربي خرق الثوب المسمارة، سو من الفاعل ومن المفعول به، خرق الثوب المسمارة. ومن الذي خرق من؟ المسمار هو الذي خرق الثوب، لكن المسمار جاء منصوبا هنا، والثوب الذي هو مفعول به ومخروق قد أعطيه الرفع، فإذا قاعدتكم لا تجري على هذا المثال، خرق الثوب المسمار. حتى لو تنزلنا وقبلنا هذه القاعدة، هي فعلا العرب يعني هيك كانت ملاحظة هاي الأمور، العرب تكلمت، هي قبائل عربية تكلمت، هاي حجج واهية أوهن من حجة نحو. شايف النحاس اللي يجي يرتب لك فرد حجة، رتب لك فرد حجة شلون هيجي يجي يتفلسف وهاي استقرأنا وطلع الفاعل قليل وخطية واحد والضمة شريفة زمان من جهة الشرفية، فأعطينا هذا الشريف وسام الشرف فأعطينا للفاعل، وهاي نكات استحسانية ولكنها حجج واهية. أيضا إشكال الآن ورد أنه المصنف ماذا قال؟ باب المفعول، باب المفعول منصوب وهو خمسة. قال أصل المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدان، ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدان. الإشكال أن المفاعيل منها مقيدة ومنها مطلقة، يعني احنا عندنا مفعول مقيد بأنه به، وعندنا مفعول مقيد بأنه له، وعندنا مفعول مقيد بأنه لأجله، وعندنا مفعول مقيد بأنه فيه، وعندنا مفعول يسمون المفعول المطلق. اذا عندنا مفاعيل مقيدة وعندنا مفاعيل مطلقة. المفعول المقيد به، المفعول المقيد بأنه فيه، المفعول المقيد بأنه بأجله، المفعول المقيد بأنه معه، بينما المفعول المطلق لا يوجد فيه تقييد، هو مطلق بعد. ولكننا نجد أن المصنف قدم المفعول المقيد وهو على المفاعيل المفعول به، المفعول المقيد بأنه به، وكان الأولى أن يقدم المفعول المطلق. هو عندما شرع ماذا قال؟ المفعول منصوب، هذا المفعول مطلق، هذا مطلق، ثم بعدها شرع بالتقييد. المفروض أن يوضح لنا المفعول بشكل مطلق، أشار إلى هذه المفاعيل الخمسة، منها المفعول المطلق ضربت ضربا ضربا، مو ضربا شلون تعرفها؟ ضربت ضربا، ضربا المفعول المطلق، المفروض يشرع في المفعول المطلق ثم بعدها يدخل في المفاعيل المقيدة.
الشيخ مو مفروض بين مقيد بعدين المطلق؟
ليش؟ الإطلاق عام
يبين الأخص بعدين يبقى هو الباقي أي مفعول لو قالوا أنه هو محدد الخمسة فيبقى يعني هو
أوهل من حجة نحو كل شيء. نعم يمكن، لا يمكن أن نقبل هذا الكلام، لكن احنا بعد في مقام نتعلم هذه الأمور، أنه نقول يا أبا الحر أو يولد الإنسان وهو حرا ثم بعدها يقيد بالماديات، يقيد بزوجة، يقيد بأطفال، يقيد بأمور معينة، يقيد بديانة معينة، فإذا الأصل هو الإطلاق، الأصل هو الإطلاق استحسانات. فلماذا لم يشرع في المطلق هنا؟ نعم يمكن أن ندافع عنه على هذا الوجه، يمكن أن ندافع عنه، نقول يمكن أن نلتمس للمصنف وجها من أنه قدم المفعول به على المفعول المطلق لكثرة المفعول به، لكثرة المفعول به، فقال المفعول به وهو ما وقع لكثرته ودورانه على الألسن في الكلام العربي المنظوم والمنثور، المنظوم والمنثور. بعد دافعنا عن المصنف في هذا المقام. الآن مطلب آخر، التعريف. التعريف ينقسم إلى تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف ينقسم إلى تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. هذا التقسيم يجري في المقام، هذا التقسيم يجري في المقام. يعني ماذا قال هو؟ باب المفعول منصوب وهو خمسة المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدان، ما وقع عليه فعل الفاعل. المراد هنا من تعريف المفعول به الوقوع، ماذا تقصدون من الوقوع؟ الوقوع أي التعلق بما لا يعقل إلا به، التعلق بما لا يعقل إلا به. وإلا عندما قال ضربت زيدين ما وقع عليه فعل الفاعل، يجي الإشكال أنه ما ضربت زيدين. أقول لك أنفي، ما ضربت زيدين، شلون تعرف زيدين هنا مفعول به ولكن هو فعلا وقع عليه الضرب أو لا؟ لم يقع عليه. ما أنا أقول لك ما ضربت زيدين، لم يقع عليه. ها، إذن التعريف الاصطلاحي في المقام المراد منه من الوقوع، المراد من الوقوع أي التعلق، أي التعلق بما لا يعقل إلا به. واضح المعنى إن شاء الله؟ بينما لغة المراد منه ما وقع عليه فعل الفاعل، المراد لغة ما وقع عليه فعل الفاعل. يعني كسرت الزجاجة، كسرت الزجاجة، شلون تعرف الزجاجة لغة؟ مفعول به لأن وقع عليها الكسر. بينما اصطلاحا ايش تعرفها؟ نائب فاعل مرفوع، لأنه تعلقها يكون بالكسر أو الكسر قد تعلق بها، أي أن الزجاجة تعلقت بشيء لا تتعقل إلا به وهو الكسر في هذا المثال. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن على المعنى الاصطلاحي يوجد فاعل مختار ويوجد محل منفعل، يوجد فعل والفعل لا يتعقل إلا بالفاعل ولا يقع إلا على المنفعل، والمنفعل هو المفعول به، المنفعل هو المفعول به. فعندما نقول المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، هذا تعريف لغوي. ما ضربت زيدا، هل وقع عليه فعل الفاعل؟ وزيدا عرفه مفعول به. إذن هناك فعل في اللغوي، هناك فعل وهناك فاعل وهناك مفعول به، ولكن في المفعول الاصطلاحي لا، أكو تفصيل. فعندما نقول ما ضربت زيدا نعرف هنا زيد مفعول به ولكن لم يقع عليه الضرب، ما مضروب زيد، رجل سليم لم يقع عليه الضرب. إذن المراد من أن هذا الفعل أن هذا لا يتعقل إلا بهذا الاسم، ولذلك ماذا قال هو؟ ما وقع عليه فعل الفاعل. وبعدها هو راح يبين بالشرح إشكال ابن الحاجب. ابن الحاجب إيش قال؟ وقد استشكلت، يقول هذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير جامع. أنت من قلت ما وقع عليه فعل الفاعل ضربت زيدان، زيدان مفعول به، بس أنا أقول لك ما ضربت زيدان، فزيدان أعرفه مفعول به، فهذا تعريفه غير جامع. استشكل عليه ابن الحاجب. إذن المراد من التعريف الاصطلاحي أن هذا الحدث لا يتعقل إلا بشيء يقع عليه، أي سواء وقع ذلك الشيء فعلا أو لم يقع، سواء وقع ذلك الشيء فعلا أو لم يقع، يعني توقف تعقل الضرب عليه، توقف تعقل الضرب عليه فيكفي أن يكون مفعول به، فيكون مفعول به. حتى مطلب أخير ونطبق العبارة أو سؤال. المصنف لماذا شرع في المنصوبات ثم بعدها سيذكر المجرورات؟ لماذا قدم المنصوبات على المجرورات؟ لماذا قدم المنصوبات على المجرورات؟ لماذا قدم المصنف باب المنصوبات على باب المجرورات أو المحفوظات؟ الجواب، بعد أن تم الكلام عن العمد وهي المرفوعات. تكلم المصنف في الفضلات، والفضلات إما منصوبات أو مجرورات. الكلام في الكلام العربي الفضلة إما أن يكون منصوب أو يكون مجرور، والفضلات إما منصوبات أو مجرورات. والأصل في العامل في المنصوبات هو الفعل، الأصل في العامل في المنصوبات هو الفعل، والأصل في العامل في المجرورات هو الحرف. واضح المعنى؟ تكلم عن العمد المرفوعات، انتقل إلى الفضلات، فضلات إما منصوبات أو مجرورات. الأصل في العامل في المنصوبات هو الفعل، الأصل في العامل في المجرورات هو الحرف، والفعل أشرف من الحرف. والفعل أشرف من الحرف، ليش أشرف؟ مر علينا يقع مسند، بينما الحرف هو الأخذ، لا يقع لا مسند ولا مسند إليه. الاسم ليش أشرف؟ مسند ومسند إليه. فلذلك عندما نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، دائما يأتي تقديم الاسم لشرفيته، لأنه يقع مسند ومسند إليه، بينما الفعل مسند فقط والحرف فهو الأخذ، لا يقع مسند ولا مسند إليه. إذن الأصل في المنصوبات، العامل في المنصوبات الأصل فيه أن يكون فعل، والأصل في العامل في المخفوضات أن يكون الحرف، والفعل أشرف من الحرف. فقدمت المنصوبات لهذه الشرفية، فقدمت المنصوبات لهذه الشرفية. أضافة لذلك قدم المفعول به أيضا. لماذا قدم المفعول به؟ لماذا قدم المفعول به على بقية المفاعيل؟ بينا لكثرة دورانه على الألسن، لكثرة دوراني على الألسن في الكلام العربي. هسه يجي سؤال ونطبق العبارة، لماذا نصب المفعول به بالفتحة ومن هو الناصب له؟ الجواب تقدم، توضحت الصورة؟ لماذا نصب المفعول بالفتحة ومن هو الناصب؟ تقدم سؤال آخر، متى يجب تقديم المفعول ومتى يجب تأخير المفعول؟ الجواب تقدم، وين تقدم؟ في الفاعل، تقدم في الفاعل. علينا بالمراجعة، متى يجب تقديم المفعول ومتى يجب تأخيره. الآن نحاول تطبيق هذه العبارة. قال: أنواع المفعولات، أصل باب، المفعول منصوب، شرح قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا، والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا قليل، يعني خطية مسكين، والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا. شلون إلا واحدا؟ عندما أقول قام الزيدان، الزيدان واحد، يرد الإشكال، قام الزيدان، اللفظ أو لا، احنا نحكي بالفاعل الاصطلاحي مو الفاعل اللغوي. قام الزيدان لغة هم اثنيناتهم قاموا، لكن اصطلاحا الزيدان شلون تعرفه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، إذا كلامنا في الاصطلاح فيكون الزيدان فاعل اصطلاحي واحد. زين، إذا قلنا فتلقفها رجل رجل، فتلقفها رجل رجل، هذا اثنين فاعل. الجواب انه صحيح، هذان اسمان ولكنهما بمعنى واحد، يعني عندما يقال فتلقفها رجل رجل معناه فتلقفها الناس، اشاره الى انه الناس تلقفوها. بعد ضرب زيد وعمر، هل ممثلنا شلون يقول هنا ان الفاعل لا يكون الا واحدا؟ ضرب زيد وعمر، اذا زيد هنا فاعل وعمر يكون فاعل. ها شلون؟ احسنتم، عطف. نقول لا، هذا عطف، عمرو معطوف على زيد، يعني الفاعل واحد والاسم الاخر معطوف عليه. قال والسبب في ذلك ان الفاعل لا يكون الا واحدا، اي والرفع ثقيل. يقولون الضمه هي اثقل المرفوعات او اثقل الحركات، الضمه هي اثقل الحركات، اما الواو في حالة الرفع هي اثقل الحروف. الثقل يعني شنو الثقل؟ يعني وزنه، لو ثقل يعني في التلفظ في الكلام. نعم، وفي الكلام. اما الالف، هو الالف تجي فاعل هم تجي في علامة رفع ولا الثقل؟ يقول لا، الالف ليس رفعا اصليا، الالف اصلها للنصب مو للرفع. بعد بعضهم يقول لا، علية الثقل في البعض تكفي، علية الثقل في الضم والواو تكفي، حتى لو الألف ما بها هذا الثقل، حتى لو الألف ما بها هذا الثقل. ماذا قال؟ والرفع ثقيل، أي والمفعول يكون واحدا فأكثر. ليش واحد فأكثر؟ يعني أكثر لأن الفعل الواحد قد تكون له عدة مفاعيل، الفعل الواحد قد تكون له عدة. والنصب خفيف، فجعلوا الثقيلة من هو الثقيل؟ الرفع للقليل، من القليل؟ الفاعل. والخفيفة النصب للكثير، الكثير ما هو؟ المفعول. قصدا للتعادل، قصدا للتعادل. قصدا للتعادل شنو؟ وإذا ما صار تعادل يعني، اي وإذا ما صار تعادل يعني يخرج من الكلام العربي قصدا للتعادل اوهن من حجتنا. ايش
وش
يقصد
يعني
قصدا للتعادل؟ اي تعادل هيك باللفظ استئناس، اي ما يعني او استئناس، عنده هذا رفع وقليل وهذا خفيف وكثير، قصدنا للتعادل. سماء التعادل في النفي
يعني، التعادل يعني اذا ما مو ميزان مثلا التعادل
ما ادري بعد يعني، واذا ما صار تعادل يعني شنو؟ مو كلام عربي. قال وهو اصل، وهو خمسه، وهو هذا الضمير على اي شيء يعود؟ الضمير راجع الى المفعول، المفعول المراد به الجنس، يعني جنس المفاعيل سواء كان المطلقة او المقيدة. وهو خمسه شرح، هذا هو الصحيح. راح يثبتها خمسة، هو يقول هذا رأيه، هذا هو الصحيح، وهي المفعول به. هذا أولا، كضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر، كضربت ضربا. ثلاثة، والمفعول فيه وهو الظرف، والظرف ينقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان، راح يمثل لما ثانيا. كصمت يومين الخميس، هذا ظرف زمان. وجلست أمامك، هذا ظرف مكان. رابعا، والمفعول له، المفعول لأجله، كيف قمت إجلالا لك. خامسا، والمفعول معه، كيف سرت والنيلة. إذن ثبت أن المفاعيل خمسة. اكو اراء خالف رايك ابن هشام يقول اي راح اذكرها لك، ونقص الزجاج منها المفعول معه، يعني عد الزجاج قد
اربعه،
فجعله مفعولا به وقدره. الزجاج قدر سرت وجاوزت النيله، يعني سرت، بل سرت وجاوزت النيله، فيعرب النيله مفعول به وليس مفعول معه. ونقص الكوفيون منها المفعول له، المفعول لأجله، فجعلوه من باب المفعول المطلق. مثل قعدت جلوسا، يعني قمت إجلالا، سمعت شلون قمت إجلالا، قعدت جلوسا، يعتبروها انه الجلوس نفس القعود، فيعتبرون الجلوس انه مفعول مطلق. حتى هذا الرأي ما للأسف ما يكون واحد يسلط عليه الضوء أنه الكوفيون لماذا قالوا بهذا الرأي. وزاد السرافي سادسا، السرافي بعد ما اقتنع بالخمسة سواها ستة، واحد أربعة وواحد خمسة وواحد ستة، هو لازم يجيب رقم يختلف لأن بعد هو عالم، يكون بعد يجيب فر الشيء بارز. فلذلك بالأصل كتب وهو خمسة تون. وزاد السرافي سادسا، بس هو لو واحد قال خمسة لعله، أقول لعله قال وهو سبعة تون. وهو المفعول منه، ها المفعول منه، نحو اختار موسى قومه سبعين رجلا، لأن المعنى من قومه، يصير مفعول منه سبعين رجلا، رجلا فيكون مفعول سبعين رجلا، بلي لأنه العدد سبعمية أو سبعة آلاف أو سبعين ألف اختارهم موسى، لكن بقى يختار 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 الآن وصل ذولا هم الخلاصة السبعين. وبعد ذلك السبعين هم من وصلوا قالوا له لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة ذولا الوجهاء الوجهاء، فبقى موسى سلام الله عليه وحده قال له لا يحييهم إذا أرجع عن القوم ذولا الوجهاء والكبراء، بعد راح تصير مشكلة بعد هذا هيش ما حدا من بيدور موتت هذول الوجهاء مالتهم، فأحيى الله تبارك وتعالى هؤلاء السبعين ورجع بهم. وهذا دليل على المعاد، الدليل على. وتم الجوهر المستثنى مفعولا دونه ها هذا بعد المفعول به، اصلا المفعول به وهو ما وقع، عندنا خمس دقائق صحيح. المفعول به هنا بدأ شرع في المقيد، وهو هنا بدأ بالتعريف ما وقع عليه فعل الفاعل، ك ضربت زيدان ما وقع عليه، يعني شنو ما وقع عليه؟ أي ما ذكر ليدل على وقوع الفعل عليه، إيش تقدير ما وقع عليه؟ أي ما ذكر ليدل على وقوع الفعل عليه. والمصنف اختصره في هذه العبارة ما وقع عليه للعلم بالمقصود، يعني كل ما وقع عليه هو مفعول. زيد ضربته، شلون تعرف زيد ضربته؟ مبتدا وخبر. زين هنا الضرب ألم يقع على زيد؟ فلماذا لم نعرف زيد مفعول به؟ وش قال بالتعريف ما وقع عليه؟ الجواب أنه صحيح وقع عليه، ولكن هنا لم يذكر ليدل على وقوع الفعل عليه، يعني زيد ضربته لم يذكر زيد ليدل على وقوع الضرب عليه، بل ليدل على أنه المسند إليه، قد أسند إليه الضرب. واضح المعنى إن شاء الله؟ فيكون هذا زيد ضربته هذا المثال خارج. قال المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل ك ضربت زيدان، شرح هذا الحد لابن الحاجب. بلي هنا ما وقع عليه فعل الفاعل، فعل الفاعل يعني فعل اعتبر اسناده، فعل اعتبر اسناده الى ما هو فاعل حقيقة او حكما، لازم يصير تعميم. فعل اعتبر اسناده الى ما هو حقيقة او حكما، فخرج نحو زيد في قولنا ضرب زيد، لانه على صيغة المجهول، صيغة المبني المجهول. هذا الحد لابن الحاجب عليه ما يستحق، وقد استشكل بقولك. ها هو من اللي استشكل؟ ابن الحاجب، يعني قال التعريف غير جامع، تعريف ما يشمل ما ضربت زيدا، تعريف غير جامع. قال وقد استشكل بقولك، بقولي ليش؟ خب بقولي شو ابن هشام شلون تعريف؟ وقد استشكل بقولك، انا بعدني ما قلت يلا بيما نستشكل، استشكل بقولي ما ضربت زيدان. ابن هشام يريد يحكيك بالقوة، يقول لك انت قلت ما ضربت زيدان، يستشكل بقولك، لا هو استشكل بقولي ما ضربت زيدان. ولا تضرب زيدا. وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه، أي تعلق عليه من الضمير يعود، تعلق الفعل بما لا يعقل. يعني بعبارة أخرى، تعلق الفعل بشيء لا يفهم ولا يتصور ذلك الفعل إلا به. أعيد لك هاي العبارة، تعلقه بما لا يعقل يعقل إلا به، أي تعلق الفعل بشيء لا يفهم ولا يتصور ذلك الشيء ولا يتصور ذلك الفعل إلا به. فقال إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به، إلا بهذا المتعلق، إلا بهذا المفعول. ألا ترى أن زيدا في المثالين، ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، متعلق بضربة، وأن ضربة يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات. فهنا صحح التعريف، هو ما وقع عليه فعل الفاعل كيف ضربت زيدا. يعني إذا أردنا نرتب أنه ما هي العلاقة بين المفعول اصطلاحا والمفعول لغة، نقدر نقول عموم وخصوص من وجه العفو التعريف الاصطلاحي بل التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي، المفعول به اصطلاحا والمفعول به لغة، نقدر نقول عموم وخصوص من وجه، يعني يجتمعان في ضربت زيدا. يفترق الاصطلاحي عن اللغة في ما ضربت زيدا، لأن يعني هنا زيدا مفعول به اصطلاحا ولكنه لغة لم يقع عليه الضرب. يفترق اللغة عن الاصطلاح في كسرة الزجاجة، فهنا مفعول به لغة ولكنه نائب فاعل اصطلاحا. قال المنادى وأنواعه أصل ومنه نين يا مفعول به ومن المفعول به المنادى، أنادي عبد الله، يا عبد الله، عبد الله منادى، لكن هي في الأصل أنادي عبد الله، فعبد الله مفعول به. هسه سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، أو أدعو عبد الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.